الأمثلة تعبر عن نوع من أنواع المشاكل. كل عشرة أسئلة تعبر عن نوع من أنواع المشاكل. بعد ما تجيب أنت على هذه الأسئلة ستأتي صحيفة تسجيل تفسير لنتائج استقطاب مشكلات العمل. والمطلوب في هذه الحالة أن تقوم بتحية الإجابات على الجدول. السؤال الأول إن كنت أجبت عليه بنعم، يعني أنت موافق على الجملة فتضع صح، الثاني تضع خطأ، الثالث تضع واحد حسب ما أجب، كل سؤال حسب إجابته. الأسئلة اللي تحت لام هنا هي الأسئلة المتعلقة بالأجور والرواتب، هذه التي ألغيت من الأسئلة التي وزعناها عليه. بناء على هذا في أحد ما عبر هذا الجدول؟ طيب حاول تعبونا واحنا قاعدين نشتغل. بناء على هذا الجدول سنأتي إلى تفسير لمشكلات العمل. سنأتي إلى تفسير أي هي مشكلات العمل التي عندكم. فكل واحد فيكم عند هذا الجدول يعرف المنظور الذي عبره. سنحضر مشكلات العمل بدرجة رئيسية لهذه المشاكل. أولا عدم كفاءة عملية الاختيار والتعيين. يعني هناك سوء اختيار الناس لملء المواقع المختلفة أو تعيين الناس توظيفهم في مشكلة في هذا الجانب. مشكلة أخرى عدم كفاءة الهيكل التنظيمي. هيكل قد يكون بطيء أو قد يكون معقد أكثر من اللازم، وبالتالي الهيكل يعيق العمل. الهيكل نفسه يعيق العمل، يعني انت اول من 15 نفر وعندهم 20 ملك، لا تتطلبوا رأينا مثل هذا. ان انا فهي كان مرة مجموعة عمل 19 نفر كانوا تقريبا في 44 ملك. فكل ما استطعت ان تقدر عدد اللجان وهذا الاصل ان يكون هذا الوضع هو الطبيعي. فتحقيق الهيكل ليس من مصلحة العمل، وكذلك ان يكون العمل بدون هيكل بالمرة رهيب ويكلف ايضا في خلل هائل في طريقة العمل. قد تكون المشكلة في عدم كفاءة اساليب الرقابة. نقرر القرارات وما في متابعة عليها، ما في رقابة عليها، فهذه قد تكون هي مشكلة العمل. وبالتالي قرارات حلوة خطة حلوة لكن ما تنفذ. قد تكون المشكلة في عدم كفاءة التدريب. واحد مباشرة سلم العمل مثلا، واحد ما درست لا في خاطرة لا في إلقاء حديث قصير ولا كذا فليخطب جمعة. هل أقصد لا تعطي الإنسان فرصة تدريهم بالجدار فتعطيهم تدريهم إلى أن ترى سلمت منه القدرة بعد ذلك تعطي هذا الأمر. فعدم كفاءة التدريب قد تكون أحد الأسباب. من الأسباب التي قد تؤدي إلى مشكلات العمل عدم كفاءة الحوافز، عدم كفاية الحوافز. يعني الحوافز التي تعطيها للناس غير كافية، أما التشجيع أو التحميس أو التحريك المادي أو غيره قد لا يكون كافي. وبالتالي لابد ان انت تحاول ان تحفز الناس اكثر. طبعا احنا في العمل الاسلامي واحد يقول لنا مره اخرى ايش وسائلنا في التحفيز. طبعا عندنا وسائل كبيره في التحفيز، منها الشكر يعني والدعاء، يعني بحيث ان الانسان يشعر انه قد احسن في العمل. واحد يسال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان المرء لا يعمل العمل يمدحه الناس عليه اذلك من الرياء؟ قال لا، ذلك عاجل بشرى المؤمن. الله سبحانه وتعالى يعجل له البشارة بمدح إخوانه له، فما في مانع من هذا المدح على التشجيع. يتحمس الأخ لأداء العمل مرة ثانية، واحد من الأخوة ألقى مثلا أدار المخيم بكفاءة عالية مثلا، ولا واحد ما حد قال الأحسن المخيم ممتاز وكذا، بس تعطيهم في السلبيات. الأخ ما يتحمس مرة أخرى ولا غيره يتحمس أن يمسك هذا العمل مرة ثانية، يحس أنه هو ضعيف، يحس أنه ما هو كفؤ أن يعمل هذا العمل. وبالتالي مرة ثانية لما ندور أمير مخيم فنجد مشكلة، فنجد مشكلة. فنعطي مانع من قضايا التحكيم. وأعتقد كما ذكرنا قد معرض مثل هذا ضغط القدرة على الابتكار، وبالتالي تصبح نوعية الأنشطة متكررة روتينية، وبعد فترة يصل الناس الحماس لها. فمن هنا ضرورة الابتكار في العمل. قد يكون الابتكار في المكان، قد يكون الابتكار في الزمان، قد يكون الابتكار في نوعية النتائج، قد يكون الابتكار في طريقة الإدارة، في أشياء كثيرة في الابتكار. في كتاب صدر حديثا في الكويت عمل واحد من إخواننا اسمه الإبداع، اسمه منهج الإبداع وكذا. أنا عندي الكتاب وعندي أيضا مقطوع يعني على السنسر، ممكن اللي يحب يراسلني إنه أحاول أقرأ له إن شاء الله. القرآن إنه يعلم كيف تبدع. هذا الإبداع علم وفن، فيعلم كيف تبدع، يعطيك أفكار، يعطيك حوافز كيف تبدع. فالابتكار لا شك أنه يرفع من مستوى النتائج بشكل كبير. من مستويات العمل الافتقار إلى روح الفريق في العمل، بمعنى ما عندنا لجنة بس كل واحد يشتغل لوحده، نضع لجنة نسمع بس كل واحد يشتغل لوحده، كل واحد همه ان شغله يمشي، وهمه بالاجتماع ان اللي هو يبيه يمشي، ما يهم الاخرين ايش قاعد يعملون، ولا يهم يحاسبهم على شغلهم. اذا هو مجموعة افراد وليست لجنة عمل، ليست فريق عمل، وفي فرق هائل بين الامرين. فأحيانا يكون لجنة ولها دستور ولوائح، لكن كل واحد يشتغل لوحده. فمن المهم جدا أن تكون روح العمل الجماعي هذه. طبعا من روح العمل الجماعي هذه أن الإنسان يشعر بالمسؤولية تجاه كل العمل، وليس فقط الجزء المتعلق به فقط، ويشعر بالمسؤولية تجاه إنجاح حتى أعمال المجال الفطري. أنا مهمتي هذه، أنا مسؤول عن هذا. ثم مهمة أنه يعطيهم أفكار، مهمة أنه يحاسبهم لو قصروا، هذا عمل جماعي. مهم اللي جاي يسوي نتائج يتأكد انه ما يتعارض مع انشطة اللجان الاخرى، هذا عمل جماعي. ما هو انا كل واحد نفسي كل واحد شغلي ما عندي علاقة بالاخرين، ولا احنا لجنة واحدة، فهذا خلل هائل في العمل الجماعي. قد تكون المشكلة في الاستقرار الى فلسفة ادارية سليمة. بمعنى مثلا عندنا قواعد ادارية، يعني خلينا نعتمد فلسفة عامة بدل طريقة العمل. لو استلمت عمل أنا فلسفتي الإدارية الدرجة الرئيسية الاعتماد على التفويض. أنا ما أشتغل شغلة واحدة. المسجد يقول إن أنا مسكت المسجد. طبعا إلا من بعض ضرب القدوة وكذا، وهذا أمر مطلوب. لكن الأصل أن كل الشغل يشتغل غيري. ففلسفتي الإدارية في العمل إني أنا كمسؤول عن العمل دوري الرئيسي هو المراقبة والمتابعة والابتكار والابداع والتنفيذ. اما التنفيذ فدوري اني احرك الناس نحو التنفيذ. هذه فلسفه من فلسفات الاداره. كيف ستدير هذا المركز؟ انت ما هي فلسفتك؟ هل انت فلسفه اداريه؟ هل هذا المركز له فلسفه في الاداره، طريقه في الاداره؟ من فلسفتي الاداريه مثلا بعضكم يجي مثلا يقول لي لا ما الجلوس ايش نعمل فيها؟ اسمع هذا مش شغلي، هذا شغل الإسلام. فمن فلسفاتنا الإدارية مثلا في هذا المركز أن ما حد يتجاوز صلاحياته، وبالتالي أي واحد يطلب منه شيء يتجاوز صلاحياته لابد مهما كان منصبك أن تحول على الجهة المعنية. مهما كان قوتك مهما كان منصبك لابد تحول على الجهة المعنية. فلابد تكون عندك مجموعة من القضايا التي تحدد اتجاهك الاداري في العمل. طيب قد تكون المشكلة هي نقص التخصيص بالتنمية الادارية. عندنا مشكلة الناس ما تلتزم بالموعد. بدل ما نقعد ونلتفي يا جماعة التزموا بالموعد، يا جماعة ما تلتزم بالموعد، تكرر الشكوى عمرها ما تحل المشكلة. ما دام عندك مشكلة لا تحلها الشكوى. طيب اذا تلحق فنبدأ نتناقش كيف نعالج هذه المشكلة، كيف نبني روح الالتزام بالموعد. فقضايا التنمية الإدارية، التزام بالموعد، القدرة على التأخير، تنظيم الوقت إلى آخره، الاشياء اللي تعلمناها في هذه الدوره نحرص على تطبيقها ونحرص نعاون بعض على تطبيقها. هل هذه فيها نقص؟ اذا فيها نقص لابد من العمل على علاقه. اخر شيء واهم شيء في الحقيقه هو عدم وضوح الاهداف. اذا كان هناك نقص في وضوح الاهداف فالعمل كله في مشكله. ما يقدر تعمل فيه. شحن الاشياء كثير لكن ما تنتجز. ما تحس اني قاعد اتفلسف. نشاط مطلوب لكن ما في امكان. لعدم وضوح الاهداف. فاذا وجدت مشكله في الاهداف فعندئذ هناك مشكله في كل العمل. طيب فاذا فهمنا هذا ننتقل الى الجدول التالي. الجدول هذا هو خلاصه ما عملت عنه، خلاصه تقييمك لعملك. فالجدول مقسم الى المشكله الف ب د ه، مجموعه الدرجات اللي اخذتها كل مشكله بناء على الجدول اللي قبل شويه. فالمشكله الف كم درجه من عشره؟ 8 من عشره ولا 7 من عشره ولا 2 من عشره؟ وكذلك المشكله باء. المشكله الف هي عدم كفايه عمليه الاختيار والتعيين. المشكله باء هي عدم كفايه الهيكل التنظيمي. واخر الكلام عن قبل شويه. فالان اذا بنات الجدول في احد على هذا الجدول من اللغة اللي حلوه. املأ الجدول هذا. بسرعة اجمع الدرجات واملأ هذا الجدول. شوف اي جانب من العمل اخذ خمسة او اكثر ففيه مشكلة. خمسة او اكثر فعندك مشكلة في هذا الجانب. طبعا كل ما كان العدد اكبر كل ما كانت المشكلة أكبر، وبالتالي اللي ماخذ عشرة من عشرة معناها أنها تبقى تعبان بالمرة. زين؟ طبعا أهم مشكلة وأكبر مشكلة هي الأهداف. فإذا عندك مشكلة بالأهداف ولو خمسة من عشرة فهذه أول ما تبدأ به. أول خطوة في العلاج هي أن تبدأ بالأهداف. نعم.
لا
إذا عرفت الآن كيف تقيم المشكلة؟ تفضل سؤال.
في سؤال تدريبي
حاجة طالب موجود أو كوريا. طيب إذا مرة أخرى بالطريقة هذه تستطيع أن تحلل في أي جانب عندك مشكلة. وتبدأ الآن بعد الدورة هذه إن شاء الله وأثناء رسم الخطة تحاول تركز على هذا الجانب. حاول تنتبه الى ان هذا الجانب فيه مشكلة لازم نرجع فيها. جوانب اخرى الحمد لله الامور على الاقل مقبولة فيها. لكن هذا الجانب فيه مشكلة لابد ان نبدأ بعلاجه. في شيء؟ طيب. اذا هذا حكمة تشخيص المشكلة. طبعا هذا هو نموذج في نماذج كثيرة للمشكلة. لكن احنا اخترنا هذا النموذج الفريق حقيقة لمناسبته كثيرا. يعني يعطيك صورة عامة على المشكلة الأساسية ونوعيتها ويناسب واقعنا في عملنا الإسلامي. طبعا لو كما ذكرت ممكن تستخدمها في شركة، ممكن تستخدمها في مؤسسة عامة، في عمل مركز إسلامي، في أي شيء. أي عمل جماعي، أي عمل جماعي تستطيع أن تشخص مشكلاته بهذه الطريقة. إذا هذا الذي سميناه تشخيص المشكلة. الفرق الثالث من فنون الإدارة الذي سنتكلم عنه هو التطوير. التطوير بعنوان حتى نفهم هذه الكلمة وأهميتها ومعناها. في اعتقادي أنا الشخصي أن التطوير و تنظيم الوقت هو من اهم القضايا التي ممكن يستخدمها المدير او الشخص ليزيد فعاليته او حاله. الملاحظة الأساسية اللي لاحظها في كثير من الشباب أن عندهم مشكلة كبيرة إما في تنظيم الوقت، وإذا كان في العمل عنده مشكلة في التفويض. ففهم التفويض وفهم التهيئة راح يعيش إعانة ضخمة جدا ما تتخيلها على أن تحسن مستوى أدائك ومستوى عملك. إيش هو التفويض؟ إيش هو التفويض؟ التفويض باختصار هو تحويل العمل الى شخص اخر، تحويل العمل او جزء من العمل الى شخص انت مسؤول عنه تحت سلطتك، شخص يقع تحت سلطتك. هذا هي الفهم العام لمساله التفويض، لكن الحقيقة هذا كلام عام يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى ترتيب علمي. فنبدأ بالتأكيد على بعض المسائل. أولا التفويض ليس هدف، التفويض وسيلة. التفويض ليس هدف، التفويض وسيلة. يعني أنا ما هو كل شيء أفوض، ما هو عندي هدف إني لازم أفوض، لكن حتى أستخدم وقتي بفعالية لا تتصور. إذا التفويض وسيلة لإيش؟ استخدام الوقت بفعالية، لزيادة استخدام الوقت بفعالية. الأمر الثاني أن التفويض مهارة. يعني ليس كلام تحفظه وتحفظ خلقك، وإنما لازم تمارس، ومع الممارسة تزيد قدرتك في التفويض. فالتفويض إذن وسيلة وفن مهارة يتعلمها الإنسان بموهبته الشخصية بدراسته النظرية وبممارسته العملية. كل ما زادت ممارستك كل ما زادت قدرتك على التفويض السليم. الذي هي سؤال مهم جدا، ما الذي يفوض؟ هل نفوض الأهداف؟ نفوض الوسائل؟ نفوض السلطة؟ نفوض المسؤولية؟ نفوض النفوذ؟ ما الذي يفوض؟ ما الذي يقول نحن نفوض أهداف؟ التفويض يقوم أساسا على تفويض الأهداف. بمعنى ان هذا هدف ليش انت مهم ليش نفسك. انا افوض الهدف، ما افوض الطريقه في العمل، يعني ما اقوم بمعنى ما اقوم احدد الطريقه في العمل كلها وتروح نفسك واسمي هذا التفويض. هذا ليس تفويض، هذا تكليف. التفويض اقول له اسمع، انت مفروض نقطه في الرابطه، مفروض مني اني ترضى قضية الرابطة في منطقتك 100 شخص خلال 5 شهور. حددت المقياس، حددت الزمن، فتهدف. قال شلون؟ قلت لك كيفك؟ تاخذ اي جدل. ما في؟ اذا هذا هو الهدف. اذا التفويض ايها الاخوة مرة اخرى، التفويض هو وسيلة لاستخدام وقت الادارة الفعالية، وهو مهارة إدارية. هل يكفي أن أفوض الهدف؟ كلا، لابد مع تفويض الهدف تفويض السلطة اللازمة لتحقيق الهدف. يعني مثلا عليك المخيم، أهداف المخيم هي كذا، مطلوب منك تحققها بوقت المخيم. يكفي؟ ما يكفي. لا تنسى يتأني يقول من أبدأ أشغل؟ من اللي عندي فقع أشغلهم؟ أقول له مع السلام 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 على الفرغ اللي يقول طيب كم حدود صلاحياتي لاستخدام المال؟ أعطي السلطة الصلاة، شو رأي حق هذا بدون سلطة؟ عرفت شلون؟ مع الاهداف لازم سلطة تكفي لتحقيقها. لابد اعطيه سلطة تكفي لتحقيقها. ونطور السلطة. طيب المسؤولية تصور؟
لا
المسؤولية لا تصور. المسؤولية ابدا ما تصور. يعني اذا هو ما صور مخيم زين على مسؤول. هو على شغلي هذا بس انا حولت عليك. هو على مسؤولية. احنا قلنا احنا اطور هدف اطور عملي او جزء من عملي لاشخاص اخرين. كوني حولت لشخص اخر ما يحميني من المسؤولية. انا المسؤول لو المخيم ما بعرف وين. طيب انت حولت عليك. طيب انا اللي حولت انا اللي رحلها منك. انت تقول اغراض زين. اما احسن مستوى ادائك او احول على واحد ثاني. انا المسؤول. وبالتالي ما في تطوير مسؤولية. ما يجيني واحد يتهرب من المسؤولية بحجة التفويض. اقول يا اخي انتو مسؤول لجنة الاعلامية. ما طلعتوا مجلة. قال يا اخي والله كلفت السلام الله. على حجة؟ ما الحجة عندنا ابدا. انت المسؤول. فتطوير مسؤولية. يصير؟ ما يصير. طبعا. من مسؤوليتي انا من مواصفات عملي احولها حق واحد ثاني. بمعنى انا رئيس اللجنه الاعلاميه او انا رئيس اللجنه الثقافيه مسؤول عن الخطط هكذا توصيف الوظيفي مالي. مسؤول عن خطط الجمعه. مسؤول عن المحاضرات. مسؤول عن الثمن الثقافي. مسؤول عن المكتبه. شغلت معايا يوم على خمسه قلت يا فلان انت مسؤول عن المكتبه. يا فلان انت مسؤول عن الخطط. يا فلان انت مسؤول عن الثمن. يا فلان انت مسؤول عن المحاضرات. فينا يوم الجمعة ما في خطيب. مسؤولية من؟ مسؤوليته هو؟ انا احتاج نفسي من مسؤولية؟ هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه. ان شيء هو من مسؤوليتي شيء من اختصاصي احول على غيري. طيب ليش احول على غيري؟ لاني انا عندي افكار كثيره جدا. لا اطور لان بدون تطوير بدون تطوير كل شيء انا راح اسوي لنفسي. وانا كانسان مسؤول مفروض اتفرغ لقضايا اهلنا. ابدا ابدع ابدا افكر بشيء جديد ابدا اطور العمل. اذا كيف افكر ان الشغل ما نسمه؟ هذه هي فن التطوير. كيف افكر ان الشغل متى او ما نسمه؟ هذا هو فن التطوير اللي راح اتعلمه الان. لكن بدون تطوير كل شيء اسوي بنفسي وما يمشي العمل. ايوان فالتطوير هو تحويل جزء من عملك انت الى غيرك.
طيب اذا انت اخذت الهدف الاول اللي هو زياده عدد
الموظفين
وبالتالي هي القناه الصحيه المنزل مسامين او ممكن الرابطه خلال اربع اشهر والهدف قدم من زمن
واعطيه سلطه كافيه.
ايوه واعطيه سلطه
ايوه اعطيه مسلول تمام. زين
يرجع من اعضاء هذه الفلوس جهه فلان وفلان 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 تجدهم في الرابطه. وطبعا النتائج انه الناس اللي تجد من ذلك في اقوى قضيه الرابطه او يعرف شيء عن الرابطه.
نعم.
نقول مثلا في كل هذا الامر يعني هو هدف يعني
داخلي جايين لهذا. انا راح افهم لاني كيف تتأكد ان عملية التطوير تمت؟ يعني كيف تتأكد ان النتائج تحققت بالصورة المطلوبة؟ هذا هو سؤال. لأنها راح نجيب بعد شوي. هو فن التطوير ما خلصنا منه، احنا ما زلنا بالمقدمات. نعم.
عمل
لو عثر الدغلة في العراق لسئل لما لم يمهد بها الطريق. هو هذا بين التفويض. ها؟ ما تبعنا ما تبعنا يتوى التفويض. أنا قلنا مقدمة قلنا لكم هو مهارة هو وطيرة ما تبعنا يتوى. قلنا يتفوض ايه؟ فوض مدير وسائل. أجلي كمال أقول لك كمال. رحنا ضد لي قاعة المكتبة. هذا ما تفويض هذا تكليف. ليش؟ أما أجلي كمال أقول لك كمال. نظافة المسجد عليك. هدف عندنا لازم نرابط النفس. كيف تعملها؟ انت حر. قال طيب احتاج فلوس ولا كم يحتاج؟ 500 دولار كفي؟ لا تمام. قال روح صار 500 دولار. اعطيته هدف واعطيته سلطه. يتصرف بالامكانيات. هنا في الحاله امكانيات فلوس. ممكن اعطيته بقى مع فلان جار مع فلان تقدر تساعدوني. اعطيه هدف واعطيه سلطة. كيف اتأكد ان الشغل مثل بالطريقة المطلوبة؟ كيف اتأكد ان حصلنا على النتائج المطلوبة؟ وهذا هو سبب التغيير اللي راح نجيله بعد شوي. طيب ايضا في مقدمة بداية عملية التغيير بالاتفاق على الهدف والاتفاق على حدود السلطة المعطية اتفق معاه ايضا على الطريقة المثلى للاتصال الدوري بيننا ودراسة تقدم العمل. أنا المسؤول ما أنسى أني أنا المسؤول. يعني ما أعطي الشغلة وأجي بآخرها وأكتب أن ما سواها. أجي في نهاية الخمس شهور ألقى أن صاحبنا دخل الناس فقط بسيف الحياة دخلهم الرابطة. ما عندهم لا رابطة ولا عقلية. تبقى الله لا تنسى على سجد عدم خاطر السجد حتى يحقق الهدف 100 واحد سجل واحد جاب لنا والله سجل 100 واحد ما تحقق الهدف. على قليل كان كلام عن الأخواني ما تحقق الهدف. احنا في 100 واحد يكونون فعلا أعضاء في الرابطة. فأنا كيف أتأكد من هذا؟ بالاتصال الدوري ودراسة تقدم العمل. ما أجي بالآخرها دائما يكون بيني وبين الاتصال ودائما عندي دراسة وين وصلنا وهل النتائج هي على الصورة اللي احنا فيها ولا لا. فاذا بالاتصال الدوري ودراسة مدى تقدم العمل. ما عرفنا بعد صورة ايضا انتم مستعجلين على مسألة التفصيل. طيب هناك سبع مبادئ تعينك على قضية التفويض الفعال. أول شيء وأكبر شيء يعيد عملية التفويض أن الناس تخاف. الناس ما عندها ثقة بعضها. يقول ما يحب ظهرك إلا ظهرك مثل تعبان. أنا يحب ظهري ظهري وإذا في واحد كويس ظهره كويس واثق فيه أخليه على ظهري كمان. طيب فبعض الناس ما عندهم اي ثقة غير انفسهم وبالتالي يقول شوف اشتغل على ان تمشي لازم تسويها بنفسك. كلمة دائما تتكرر مبدا عام كثير من الناس لا والله صدقني 90% من افكاري غير تويجية 90% من اعمالي طبعا غير الدراسة الدراسة ما حد يرضي عني لكن اعمالي الاخرى غير تويجية الاشياء اللي انا اطمح لها اخلي غير يعملها. ها؟ لا ما اصبح ابتكاري، ابتكاري هو اللي دائما قاعد يتفرج ما قاعد يسوي شيء. لكن انا دائما ابحث عن اشياء جديده اعملها. ومع نفسي انا اعمال جديده اعملها ابحث عن ناس يسوونها. واستمر بحرف بعد فتره واحده يا اخي لما تشوف واحد من المدراء هؤلاء المفوضين يقول يا اخي هذا والله حكيم. شلون قادر يسوي كل هالاشياء؟ مسؤول عن 20 شغله بنفس الوقت، كيف قادر؟ بالتفويض 20 شغله يسوي فيها يجير 10 مصانع مع بعض بالتفويض السليم. طيب اكبر عائق قلنا بالتفويض اللي هو ايه؟ الثقه. اذا ما عندك ثقه باللي حواليك ما راح تصور. طيب واحد يقول يا اخي بس انا اعطيتك الشغل وما سواه ذي، اذا ما يصلح اذا خلاص ما تصدق. اكبر عائق انك انت بناء على تجربه او تجربه كين تبطل. لازم تتعود تشغل الناس ولازم تتعود تتحمل اخطائهم، مع الايام راح تحسن الالام، والا بعد فتره كل شيء راح يصير على ظهرك انت، وبعد فتره ما في شيء راح يمشي لانك انت ما تقدر تسوي كل شيء. نعم.
اذا كان عندك اكثر من مسؤوليه
طيب وعرض عليك الفريق الجديد،
انت ممكن
تتبنها
على
انك هتحول فريقك
من
العرض. طيب ليه ما تقولش
من الاول
طالما فلان
يستطيع
ان يقوم بها اللي هو يتولى؟ ما يقدر يأديها. ما في فرق. ليس معنى التفوير انه هو يقدر يحل محلي، ليس هذا معنى التفوير. معنى التفوير انه هو يقدر يشتغل بإفراطه. في فرق عالي بين الاثنين. لو اعطيت الشغله لوحده ممكن تطلع غلط، لكن لو اعطيت الشغله وانا اشرف عليه وانا استطيع الدخل في شغله فعندئذ ممكن تمشي. ما ادري
لو حسيت انه هو يستطيع انه يقوم بها الاولى من هل هو ولا ما تشيل مسؤوليه ومسؤولياتك عشان
تشتغل الثواب. لا هي طبعا هنا ما هي قضيه تشيل ثواب وبس، يعني ما انا اتحمل مسؤوليه وما اعمل فيها. انا لما اتحمل مسؤوليه لازم يكون لي دور ولو محظوظ فيها، اما انا اخذ المسؤولية واحتها واحد ثاني ولا اسأل عنها هل ما هو توقيف، هل ما تسمى عملية تفويض؟ زين هذه عملية تحويل مسؤولية. التفويض ان المسؤولية تبقى عليك وان المتابعة تبقى عليك، اما تحويل العمل لواحد اخر فاحنا اذا عمل مثلا قائد مثلا انا عايز اخذ يقدر يسوي لي جوله احول له يا خلاص انت 100% احول له ما تصير شغل تصير شغله ويسجل انت التوظيف الوظيفي ان هذا شغل خارج مش شغلي. فاحنا قاعد نتكلم لا عن عمل انت لا تصرف عليه. طيب نكمل. اذا لابد من الثقه ولا تترك الاخطاء الاوليه تمنعك من الثقه، لان هذا طبيعه اي عمل في الدنيا. اي واحد يستلم عمل جديد راح يخطئ، لازم تتحمله شويه وبعد فتره تترك له صلاحيه. راح نتكلم عن المساله بعد شوي. الامر الثاني، تاكد من وضوح خطوط السلطه. تاكد من وضوح خطوط السلطه. بمعنى جئت على ابو احمد، قلت له ابو احمد عليك المخيم، قال لي طيب ايش الاهداف؟ اقول له اهدافنا المخيم هي كذا وكذا وكذا. طيب ايش هي صلاحياتي؟ اقول له معاك 10 هم التالي اسمائهم ولك صلاحيه $4,000. خلاص؟ لا مو خلاص. العشرة هؤلاء لازم انا ابلغهم ان فلان مسؤول عنكم، لان هو مو عارفين ان فلان جاء ابو احمد قال يا جماعه يلا بنشتغل مخيم. قال والله اسمح لي انا مشغول. يقول امر، يقول له انت من حقك تامرني. باي صلاحيه تامرني؟ خط السلطه بينه وبين اللي اعطيته اياه مش واضح. اذا لازم اوضح للي معاه انهم تحت اجراءه. ما اعيد تفكير الهيكل، هي ليست التفويض ليست عمليه اعاده تفكير الهيكل. التفويض هي عمليه جزئية محدودة جانبية، هو شغلي أنا مسؤول عن هؤلاء. كنت ذكرت واحد منهم وهو يشرف علينا. زين جاء صاحبنا راحت صاحب الصندوق قال له أعطني $4,000. قال ليش؟ قال عندي مخيم. قال والله ما عندي صلاحية تعطي. قال أنا حقي هذا. والله ما حد بلغني. انا لما اعطيه صلاحيات لازم اتاكد ان هناك حضور مسلسل له، انت مسؤول عن هؤلاء. وما الصندوق بينك وبين صله مقطعه اسمها صله اشرافيه. اصرف لكن لو قطع بعد الان راح يوقف هو راح يمنعك. فاعطيت السلطه ورسمت حضور السلطه هذه بلغت الناس المعنيين. هل هو المسؤول عن التبليغ ولا أنا؟ أنا المسؤول عنه. هذا جزء من عملية التوفيق. إني أبلغ الناس المعنى. الأمر الثالث، تصوير النتيجة النهائية وليس الوسائل. تصوير النتيجة النهائية وليس الوسائل. يعني احنا ما نصور اجي الواحد من اقول اسمع لازم نسوي في المخيم 4 محاضرات ولازم نسوي لي 8 ثقافي ولازم نسوي لي كذا ولازم نسوي لي كذا ولازم الاعلان حاضر والاكل لازم يكون بجال. هو ايش بقال؟ فقال انت روح نفسك. هنا هو اكثر معاملية التفليل. هذا اكثر معاملية التفليل. التفويض هو ان يعطي نتيجه نهائيه، ايش المطلوب مني؟ واترك له الوسائل. اذا تفويض الاهداف والنتائج وليس الوسائل. المساله الرابعه في التفويض الناجح اتراك إدراك المرؤوسي في عملية التفويض. يعني أنا لما أجي أتفاهم مع أبو أحمد على المخيم، مش أنا أجي وأحدد كل حاجة، أجي أقول له أبو أحمد والله إحنا ودنا إنك تمسك المخيم، يقول لي بس أنا عندي ظروف معينة إحنا ممكن نتفاهم عليها، اشرح لي إياها، أقول له طيب لو أعطيت فلان يساعدك راح تحل المشكلة، يقول له والله ممكن. يقول طيب احنا المخيم وده يكون في موعد فلاني. ابن صاحب هو يعطيني وجهه نظره انا اعطيه وجهه نظري الى ان نصل الى حل ممكن هو يقوم به. اذا لابد ان هو يشترك في عمليه التفويض. ما هو بس انا اجي واقرر كل حاجه. المساله الخامسه اسمها اتفاق على الاولويات وعلى تاريخ محدد للجانب. المخيم لما اقول له يا ابو احمد نبي نسوي له مخيم للرابطه وعندي صلاحيه تشغل 10 من التراب وعندي 4000 دولار كافي؟ قال لي زين جاء سواي المخيم السنه الجايه. كل ما سالت عن المخيم والله تقاليدي ما اتفقنا على موعد للاجداد. فجزء مهم من عملية التفويض أن نتفق أنا وياك على متى سيكون آخر موعد للإنجاز. هذا صاحبنا أبو ميت عضو للرابطة لازم أقول له 5 شهور عندك على حدك الأقصى تشتغل فيه وعنده أولويات. الأولويات أنه ركز على الدعاية ولازم الدعاية تكون جاهزة ومنتهية في موعد أقصى كذا لأن احنا من مشاكلنا السابقة مسألة الدعاية. فركز على الأولويات، حدد ايش هي الأولويات وموعد لإنهاء كل أولوية. أقول له أخي المكان لازم ينحجز في حد أقصى كذا. ترى أنا ما راح يمكن يتحقق المخيم. فأنا دوري هنا إن ما أذكر واحد يقول هذه وسائل، لا هذه الأولويات العمل. يعني أنا أعطي توجيهات الآن. أنا ما دخلتها بالتفاصيل، ما قلت له وين مكان المخيم، ما قلت له شنو شكل المخيم، ما قلت له في ماي حار ولا غارق، هذه تفاصيل. لكن شلون راح يمشي الشغل؟ أنا مسؤول عن شلون راح يمشي الشغل. فمن أولها أتفق معه على خطة تقدم العمل. عشان المخيم ينجح شوف أي مخيم واحد يعمله لازم نحط واحد يقول يا أخي عندنا مخيم في 2-4. هذا الموعد الوحيد اللي تحتاجه عندك 20 موعد لازم تكتبهم قبله. آخر موعد لحجز المكان كذا، آخر موعد لإرسال الرسائل للضيوف كذا، آخر موعد لحجز 3 طيران ضيوف كذا، آخر موعد لتسجيل المبكر، آخر موعد لشراء الأدوات وابحث، آخر موعد لتجهيز السفر الثقافي، آخر موعد واسحب. ليش؟ لأن إذا ما اشتغلت بالطريقة هذه
اللي بوقت المخيم هو بنص المخيم عند جماعة على الأرض يدخل راح نحضر التمر الكافي مطعم وقبلها بيوم والله ما عندنا ضيوف مطعم لازم يكون عندي خطة لها أولويات وموعد لكل عمل موعد لإنجاز كل شيء. طيب علينا نتفق على أولويات ونتفق على تاريخ الإنجاز. الأمر الثالث تسجيل كل النقاط المتفق عليها. اختلا تصوير لازم يكون مكتوب. اكتب له فلان مطوع المخيم صلاحيته بالبلوز كذا صلاحيته بالاسقاط كذا اخر موعد بكذا كذا وانتفض له التفاصيل هذه عرفتها قبل نصها وانا عندي نصها حتى ما نصرف عليك. انا جيني يقول يا اخي هذه صلاحياتي اقول لا مو صلاحياتي ما نكذب انا واضح. فالتصوير طبعا على حسب اهميته لكن بدرجه كبيره لان كل ما كان التصوير مهم كل ما كان الأصل أن يكون مكتوبا. وأخيرا أخيرا تصوير السلطة اللازمة أحدد له بالضبط إيش الأشياء اللي ممكن يستخدمها. هل بالحق يستخدم أدوات المسجد في المخيم الفيديو والميكروفونات والكتب المكتب ياخذ على كيفه ولا هو من حقه لازم تتفق وياه تتفق وياه على الجود تتفق وياه على البدر زي ما تبدي تستخدمها ولا ما تستخدمها وانت عارف تتفق على سلطه من حقه ان يستخدم كذا وكذا وكذا. طيب اذا انتهينا هذا كله الان بعد ما اتفقنا على التصوير هو الان السلم المهمه وعنده صلاحيات وعارف المطلوب منا وعندنا خطة خلاص انتهى دوري خذ دوري متابعة هل دوري اتابع كل يوم قلنا من مقدمة طريقة مثل الاتصال الدولي كل كم يعطيني تقريب عن المخيم كل اسبوع او بطريقة ثانية ما هو اكتب كل اسبوع اقول اسمع هذه المواعيد اللي اتفقنا عليها قبل كل موعد باسبوع او خمس ايام او ثلاث ايام قول لي وين بالضبط موعد اخر موعد لحد المكان قبل هذا الاسبوع بلغني حدثت ولا ما حدثت اخر موعد اتفاق مع الضيوف قبل هذا الاسبوع تقول لي اتفقت مع الضيوف ولا ما اتفقت ليس ان جزاء اخر موعد وهو ما اتفق من مسؤوليته فاذا هو ما سواها وباقي اسبوع لانتهاء الموعد ابو معانا اتدخل ابو معانا اعطيهم صلاحيات زياده او استخدم نفوذي اتكلم عن الشغل اللي اعرفه حاول احصل له ضيوف بس ما اجي في اخر موعد واتورط إذن لابد من متابعة الرئيس لتقدم العمل وأفضل طرق في هذا الاتفاق على صورة لدراسة تقدم العمل بمواعيد بهذا تتم عملية
التقويم.
هل هو من حق المنطقة جميعا
حتى
ورئيسك بنظرك
من
المنطقة
المكان سعر
عالي أو طعام قليل أو ضيوف هذا جزء من دراسة تقدم العمل
يعني
من حق أنك تعترض
على
أي يعني أنا بتعطيها وتعالى أي جزء من العمل المكان الكلبة راح يحتاج أكثر من $1000 خمسة عجل ليه؟ حتى اتاكد ان هو شغله ما عندك انا المسؤول ما انسى ابدا اني انا المسؤول اذا غلط هو مسؤول اذا انا طيب كل ما كان الشخص اللي تتعامل معه كفؤ وثقه وعنده خبره سابقه وعنده تجربه جيده
كل ما كان متابعتك اقل، كل ما كان صاحبنا جديد واول مره يستلم العمل وما عنده خبره سابقه، كل ما كان متابعتك للعمل اكبر. اذا كم تتابع العمل تعتمد على مدى ثقتك في هذا الشخص وخبرتك وتدريسك. في واحد تعطيه الشغله ترتاح، تسأل الفطرة يا فطرة، أنت تسأله، ما في خطة يتقدم العمل، زين؟ ها وين وصلت جو المخيم؟ كذا 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 كذا، أعطاك الصورة، تمام، كمل، روح. في واحد ثاني لا، كل أسبوع كل ثلاث أيام أنت وراه، حسب ثقتك فيه.
هذه
المفروض مثلا المدير او المسؤول او المسؤول في الدرايه عن الموضوع، يعني طبعا مسؤول هو اصلا هي شغله المدير، يعني مثل هذا هي المفروض اسويها بس انا حولتها حق واحد ثاني، طبيعي انا اكون عندي خبره وعندي درايه فيها. نعم فهمنا التفويض، قلت تمام، تفتحون ان شاء الله على التطبيق العملي. كل واحد يحل الوحدة جزاكم الله خير. هو سؤال من صفحتين، سؤال من صفحتين. ما أعتقد ما أحدد الوسائل، أنا أحدد له نتائج وأحدد له خطة تقدم العمل. 100% بيكون في مكان، 100% بيكون في بيوت. ما قاعد أقول له لازم تسوي لي كما تقاضي، لازم تسوي لي كما ترفيه، لكن اقول له اذا حسنت ان تسوي برامج اخر موعد للاستعداد للبرامج هو كذا. ما اعتقد انك تبعطي للسؤال. لا هو تحت سلطتي. شلون يمكن تسوي التوظيف؟
لا مثلا
بقول
المسؤول
عنك يعطيك العمل عشان تقوم فيه وتتصور احد. يعني اذا واحد اعطاني مهمه وقلت هذا هو صور لي مهمه وانا قمت صورتها، طبعا من حقه انه يمنعني، من حقه انه يمنعني. نعم طيب، فهذا مثال للتفويض السليم. صفحتين فقط. من اللي تبرع يقرأ ميا؟ عبد الواحد طبع يقرأ غير اللي قرأ سابقا؟ أولا من عنده والله نص ساعة من الأخير ربنا يخبر عننا مسكته على الخط. تخرج من الكتاب التالي قواعد التفويض السليم. تخرج من المثال الثاني قواعد بالتفويض السليم. مثال لتوضيح حدود المهمة المفوضة للمرؤوس. سمعكم حالك يدير إدارة لشركة التأمين يريد أن يقوم بعمل مسح بخصوص التكاوي ضد نوع معين من البوارد.
بوارد جمع بوليس التأمين.
يخطي خطر المرض أثناء العضوات، وقد قرر أن يفوض هذه المهمة لأحد المرؤوسين فاستدعاه وجرى بينهما الحديث التالي. المدير، نحن بحاجة إلى اتخاذ نظرة أخرى لشأن
المرض التي تغطي خطرة المرض أثناء المنقولات. لقد اطلعت على آخر الإحصائيات الرقمية بهذا الشأن، وأنا مرتبط بخطوط اتجاهات هذه الأرقام، ولذا أرغب أن تتحمل المسؤولية في إجراء مسح لهذا النوع من الطوارئ لغاية السنوات الثلاث الأخيرة. المرؤوس حسنا، ولكنني لم أقم بعمل مثل هذا النوع من المسح بنفسي قبل ذلك، فكيف أقوم بهذه المهمة؟ المدير، إن سؤالك عن كيفية قيامك بهذه المهنة سؤال واسع بالنسبة لك، فتصورك للمهمة بهذا الشكل يحملك إشعا كبيرا، ولكن ما أريد أن تكون على بينة منه هو أن تكون على علم بالأمور الأساسية. أولا الأهداف من عملية المسح، ثانيا حدود سلطاتك في تنفيذ المهمة. وقد قمت بإعداد مذكرة بخصوص ذلك، فدعنا نتصفحها معا. الأهداف هي القيام بإجراء مسح كامل بخصوص الشكاوي المشار إليها في السنوات الأخيرة، وذلك بغرض مقارنة الأرقام التي تنقل عليها الأرقام باقي المنافسين في مجال السوق التي نعمل بها، هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى، لكي نخرج بتوصيات لاقتراح التعديلات الجاهزة في سياسة أخصاص التأمين، وكذلك احتمال عمل برامج جديدة في هذه المجالات نتيجة للزيادة في الدخول. ويجب أن تتذكر أن هذا المسج سيحصل فقط عن البوابة التي تغطي خطر الإصابة بالأمراض أثناء العطلات وليس خطر الحوادث. هل أصبح الأمر واضحا الآن؟ المقصود نعم، هذا واضح جدا. المدير حسنا، لنبين حدود سلطاتك. سيقوم بهذه المهمة ثلاثة مساعدين أنت أحدهم، ويجب أن تقوم أن تقدم تقريرك في نهاية الشهر بالإضافة إلى أعمالك العادية. ولكن بالنسبة لهذا المشروع يمكنك أن تقدر على تجاوز في الاعتماد بعدد 50 جنيه لكافية أي سفريات تقوم بها أثناء المسح. المرؤوس أنا قمت بتأجيل أعمال مع سيادتكم خاصة في المسح الأخير المتعلق بالتشاوي ضد الحوادث. هذا أبتدع في مهمة جديدة نفس النموذج الذي تم به المسح السابق. المدير أتوقع ذلك، ولكن يجب أن يظهر أسلوبك الخاص. وبالمناسبة أرحب بأن تهدي أي أفكار مفيدة بشأن الأخصاب الخاصة بالأسر ذات الأعمار الصغيرة. المقول حسنا، إنني أعتقد ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بشأنها. المدير اتفقنا، هناك نقطة أخرى يريد أن أذكرك بها، وهي أن سيادة الشركة في إجراء المسجد تشمل أفراد من الجمهورية تذكر ذلك. من الجمهور تشمل أفراد من الجمهور تذكر ذلك؟
تذكر ذلك.
وعلى كل فهذا مدور في الكتيب الذي معك والمتعلق بإجراء العمل. المعروف كيف يجب السيد حاتم القرعي بقسم الحسابات والسيد فاروق فوزي بقسم القانوني أنني سأكون مسؤولا عن ذلك؟ المدير حسنا، إنني في سبيل إرسال مذكرة لم توضح المهمة التي تتولاها. لقد أعطيتك فرصة كاملة في هذا المشروع، ارجع إلي دائما إذا واجهت أي مشاكل ولكنك الآن بعد أن ساعدت بإجراء ثلاثة مشروع قبل ذلك، فإنني أعتقد أن هذا المسجد سوف لا يختلف كثيرا عنها. وبقراءة هذا الحوار ملاحظة أن المدير قد بين للمرؤوس أن ذات المهمة في وضوح.
هذا هو الجواب الآن. مدير قراءة هذا ما يبدأ. ما عملت سيرفي ها؟ ما بالناس تصلح السرعة وما تبدأ أي شيء؟ حطلك الجواب على السؤال. اقرأ الجواب لو سمحت.
وبالسؤال هذا الحوار نلاحظ أن المدير قد بين للمرؤوس أهداف المهمة بوضوح، كما أنه قد وضع له حدود التصدي وذكره بسياسة الشركة وأعطاه ثقة ومساندة بتحديد الأقسام الأخرى التي ستشارك في تنفيذ المهمة وبتنفيذه على أنه يمكن أن يساعده كمدير إذ أعوزته الحاجة إليه. ويوضح الشكل الآن في المراحل التي تمر بها عملية التصوير.
أنت قلت جزاك الله خير. لا هو نفس هذا اللي تكلمنا عنه. زين؟ قضية الثقة وهي التأكد من وضوح خطوط السلطة الأجزاء الأخرى. مرة أخرى ماذا فعل المدير؟ أولاً أعطاه الأهداف بوضوح وضح له حدود السلطة، ذكره بسيادة الشركة، أعطاه صفة ومساندة بتحديد الأحكام الأخرى التي تشاركه بتنفيذ المهمة، وأن سيبلغها بهذا الأمر، وركز على أنه سيساعده إذا احتاج. نعم، لطلب منا طبعا المتابعة الدورية. فإذا كانت هذه تكون عرض طريقة التفويض حسن. تفضل أخوك.
النقطة في بداية الصفحة الثانية سيقوم بهذه المهمة الثلاثة المتعاملين أنت أحد.
والله ما مدقق أنا يعني. بس أنا هي ليس الهدف المثال نفسه. تمام تمام مدقق تمام. إيه وين مثلا؟
يعني هل المتعاملين وهو مسؤول عنه؟
وين من قاعد تقرأ؟
بداية الصفحة الثانية.
بداية الصفحة الثانية. أي طبعا هو مسؤول عن كل شيء، لأنه في مكان آخر قال له.
نعم.
لقد أعطيتك سلطة كاملة في هذا المشروع. زين؟
بعدين
هي النقطة
ديت
المغوصين
أو المساجين آخرين لم
يبلغوا. أي نعم. جيد. ما ها؟ ما يعني احنا ما قاعدين ندقق 100% على المثال. زين يا جماعة والله ما قاعدين ندقق المثال. احنا الهدف من المثال ان نعطيك صورة شلون تتم المسألة. انه هو كاتب له الاهداف، كاتب له المهمة بوضوح، بلغ تأكد انه هو صاحب، زين اعطاه سلطه حددها له، قال له راح ابلغ الناس اللي لهم علاقه بالسائل وهكذا. طيب فالمهم ان هذا المثال انت لازم تجي تمارس عمليه التفويض. عمليه التفويض ما تاخذ وقت طويل. عمليه التفويض ما تاخذ وقت طويل اذا حددت الامور التاليه. طيب الان خلونا ناخذ راحه 5 دقائق وبعدها نبدا بالمهمه الكبيره ان شاء الله، وهي رسم خطه عمليه لما تختاروا. طبعا التقسيم ارجو ان كل مجموعه تجلس مع بعضها، لكن المجموعه لازم تحدد ستخطط لماذا. هل ستخطط لمخيم؟ هل ستخطط لرحله؟ هل ستخطط لبرنامج مركز اثنائي؟ هل ستخطط لفرع عاطفه؟ اللي تبي، بس لازم تتفقون على ماذا تريدون ان تخططوا. فأرجو خلال الفترة هذه تكون المجموعات اتفقت. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ناتي ايها الاخوه الى المحاضره الاخيره في هذه الدوره المباركه باذن الله تعالى، وهي بعنوان خطوات التخطيط. خطوات، وهذه المحاضرة هي خلاصة لما فعلناه سابقا من المحاضرات السابقة كلها. وهنا تأتينا قضية أساسية، هل نحن سنخطط لإنشاء مؤسسة من لا شيء، أم أننا سنخطط لعمل مؤسسة قائمة؟ وفي فرق قائم بين الأمرين. يعني إذا أنا ما عندي مسجد، ما عندي مركز إسلامي، مدينة ما فيها شيء، ما فيها نشاط، وجيت جديد وعاوز أعمل نشاط وأسوي مسجد وكذا، ماذا أفعل؟ والأمر الثاني اللي هو أكثر ممارسة، إني عندي مسجد ولا عندي فرع رابطة ولا عندي لجنة تنفيذية وعاوز أرتب لها خطة. لكن أن العملية الأولى أصعب بكثير من الثانية، والخطة في المسألة الأولى أصعب بكثير من الخطة في الحالة الثانية، وإن كانت الحالة الثانية اللي هي تخطيط لشيء قائم هي أكثر ابتكارا. فراح نعطيكم صورة عامة، وهناك مرونة في مدى استخدامها. ليش؟ لأنه في الحقيقة هناك كثير من الأشياء القائمة، المؤسسات القائمة، مراكز إسلامية كذا إلى آخره، لكن تنقصها كثير من الأمور اللي تحتاجها حتى تكون خطة سليمة، وبالتالي كثير من المعلومات التي نذكرها لمؤسسة غير قائمة ستحتاجها المؤسسات القائمة لأنها غير متوفرة. طيب
اول خطوه من خطوات التقصير يا اخوان ايش هي؟ اول خطوه
تحديد الاهداف. غلط. تحديد الاحتياجات برضه خطا.
دراسه
الواقع.
اول خطوه تعملها ان تدرس الواقع. هل تعرف الواقع الذي ستخطط له؟